إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم. نرحب بكم كما هي العادة ونرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ حمدي زياد، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
قل الله يفتيكم.
ندخل في صلب الموضوع سيدي الفاضل، استثمار للوقت، ونبدأ في طرح الأسئلة. السؤال الأول: اليمن ثائر على الاغتصاب، فما معناه وهل هي تسمية إسلامية؟
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله الأكرمين.
اللهم صل وسلم على طيب
الطيب. المصطلحات حرب عليها من قديم الزمان، وتكلم الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه وعلى أبائه الكرام. كلمة الاغتصاب اسمها في الأمة الإسلامية معناها الزنا.
نعم.
وإنما الكفار يبيحون الجريمة ما لم تكن إكراها، فلا يجرمون إلا على الإكراه فيسمونه اغتصابا. أما نحن فنقول زنا بإكراه مثلا، ومثل ما يقولون للخمار يقولون ثمل،
ثمل نعم.
ونحن نقول سكران،
سكران.
وهكذا حرب مصطلحات من أجل تقليل آثارها، من أجل تسهيلها في أسماع الناس. فمعنى الاغتصاب أن يزني الرجل بامرأة مكرهة، أو كذلك العكس إذا كانت ظالمة أو كانت ملكة، أو هو جريء الفاحشة بإكراه. ليست تسمية إسلامية، وإنما أرادوا تسهيلها. الدول الأوروبية كلها تبيح الزنا ما لم يكن إكراها، ولا تجرم إلا على الإكراه.
نعم.
تنقد علينا لماذا يتزوج الرجل المسلم بأربع نساء، لكنها تبيح لمجتمعاتها أن يصادق عشرات النساء، وحتى أن ينجب منهن أولادا
بدون زواج،
وحتى أن ينجب منهن أولادا بغير زواج، ويحددون الزواج بامرأة واحدة. وكذلك يعني لم يجرموا عليه واعتبروه مباح لديهم. وحتى أنا سمعت ذلك الشخص المسمري الذي بيتصل للمرأة، يعني دور عظيم، يعني عندما يظهر هذه القضية برغم أنه منهم،
والله يعني تستغرب حتى أنا منهم،
لكن هو أصر في سؤاله من أجل المجتمع الأمريكي أن يقول: هل غصبك؟ هل أنت مغصوبة؟ لأنه هذا الكلام مباح هناك ما لم يكن إكراها.
صحيح.
فالتسمية غير إسلامية، والجريمة شنعها رب العالمين في القرآن. والأمة ما دخلت هذه الفاحشة إلا إلى ساحتها، ما دخلت إلى ساحتها إلا حينما تركت مسؤوليتها الجهادية، إلا من رحم الله.
نعم. البعض سيد الفاضل يقول أنها حادثة عرضية لا يجوز تكبيرها، والبعض أنا قرأت لهم حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، البعض يقول أنه لا تصدق المرأة إلا إذا جابت شهود على أنه قام باغتصابها كما يقول. فما تعليقك على مثلا
النساء يعني مثلا اغتصاب للفتاة في الخوخة؟ هي امرأة مزوجة.
نعم، مزوجة،
وكانت تحطب، وكان إلى جانبها نساء كثير وأطفال كثير. والرجل أخذها من بين النساء وأطلق على النار على النساء الباقيات ليهربن، وسحبها أمام النسوة بكلها واغتصبها يعني بين الأشجار. فالقضية من حيث يعني من حيث البحث الجنائي والاستدلالي كاملة الأطراف بكلها. أيضا المرأة كانت مدمة وكانت في حالة يرثى لها بعد أن ترك الضحية وبعد أن ارتكب جريمته الشنعاء. وأنا أعتقد أن هذه القضية جاءت في أناس بسطة، برغم أنه مرتزقة وأخوها مرتزق وكذا، لكن ناس بسطاء وناس طيبين يعني أظهروا القضية، وإلا فعشرات النساء يتعرضن للاغتصاب فيكتمن أسرارهن خيفة العار وخيفة العيب. فمن حظنا ومن حظ أمتنا أن تعود إلى صوابها أن تأتي القضية في مثل هؤلاء، فلا يبالون أن يتصلوا للعالم بكله هي وزوجها،
حتى زوجها فعلا صحيح.
هي وزوجها، فهذه القضية، لأن أهل التهائم هم قلوب طيبة وناس سهلين، فالقضية عندهم هي قضية كبيرة لابد أن يظهروها. خوفهم من أن يهرب الجاني أعظم من خوفهم من السمعة والصيت والكذا، فكان إحراج لهذه الأمة. القضية كبيرة والله تعالى شنعها وقال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، الله أعده ساء طريقا فيه تضيع الأنسال وتضيع الكرامات وتتلوث الأسر، وهو أسوأ السوء وأقبح القبائح، وسماه الله فاحشة. من يقول لا يجوز تكبيرها؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن بعض اليهود حاولوا أن يكشفوا وجه امرأة، ويقال أنهم حاولوا كشف سيقانها أي بشوكة، فمسلم كان حاضرا حينما سمعها تقول وإسلامه قتل اليهودي، اجتمع اليهود بكلهم وقتلوا هذا المسلم الوحيد في هذا السوق، فقال النبي الله أكبر، حاربت يهود وشن عليهم حربا كبيرة وأجلاهم وطردهم وحصرهم ومزقهم كل ممزق. والأمة لا تساوم في عرضها. من يقول الحادثة بسيطة وصغيرة نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي يقول لا أقدر على ترك الزنا يا رسول الله، أنا متعود أنا كذا، فقال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ حتى أقنعه. على كل إنسان يقول أن المسألة تافهة وعرضية أن يفكر لو كانت في أسرته هل كان سيسكت؟
بالضبط.
هل سيصلي مع الساكتين في المسجد أم يقول صلاتكم باطلة وأنتم لستم بمسلمين؟ سيستنفر خيله ورجله ويتحرك لهؤلاء. يعني حينما تصل الأمة في الأنانية وفي حب الذات إلى ألا تحس بآلام وقهر وغلبة أبناء جلدتها فهي أمة ضائعة تائهة. أي قضية أي موقف لابد أن تجعله، أن تفرضه على نفسك لتقوم بواجبك حق القيام. فالحادثة كبيرة وهو عرض اليمن، وأظن أنها أعظم وأكبر من أن يقتل الناس بالآلاف هذه القضية.
جميل جدا.
لأن كل يمني 30 يمني يفضلون أن يفرموا في الفرامات
ولا
وأن يقطعوا أوصالهم ولا أن يرى أحدا بأسرته سوءا.
صحيح. السؤال الآخر الذي يطرح نفسه سيدي الفاضل، هل الجهاد من أجل العرض يعد جهاد صحيح؟
بالإجماع من قتل دون عرضه أو دمه أو ماله أو دينه فهو شهيد. يعني من أعظم موجبات الشهادة أن يقتل الإنسان على عرضه، ولذلك مخلدون في التاريخ من قتلوا على أعراضهم وشرفهم، بل هي شهادة من الطراز الراقي. فالجهاد على العرض لا بد منه. المال أحيانا يساوم الإنسان ويقدم تنازلات من أجل تكلفة أو من أجل شيء، لكن الدين والعرض يعني خط أحمر ولا بد أن يقاتل الإنسان، وإلا فقد أصبح ديوثا، والديوث ملعون في الدنيا وملعون في الآخرة،
لا غير عنده.
نعم، فلا بد من الجهاد على العرض. وإذا كان الآن تتسرب أن أكثر من 150 امرأة في عدن اغتصبت بأسمائهن وأسماء من اغتصبوهن، في إذاعتكم هذه الموقرة تكلم يعني مثلا في صوت الجنوب عن امرأة اغتصبت أو عن رجل اغتيل، فجاءت في هذه الأيام أخبار أن هذا الذي اغتيل أنه قتل من قبل أخوة فتاة اغتصبها في مكتبه،
وقالوا
ثاروا كانوا رجالا يعني سكتوا على قهرهم وغلبتهم، لكن حاولوا أن يترصدوا له حتى عثروا عليه في الطريق
وقتلوه
ومن معه. الناس يسكتون عن مثل هذه القضية خيفة من تلويث الشرف وصبرا وكمدا، والأمر كبير، ولكن أظن أنها حكمة الله أن يعتدى على تهامية بغير لف ولا دوران ولا سياسة ولا مكر، فتعلن أمام العالم بكلها أن السوداني اغتصبها، ويعلن زوجها أمام العالم كلها أن زوجته اغتصبت.
نعم.
لا أكيد أنهم لا يبحثون عن أموال، قد قال لهم الإماراتي سأعطيكم أموال، سأعطيكم تذاكر تسافر الإمارات، اسكتوا عن هذه القضية.
كان يريد ترحيلهم فعلا،
حاولوا بكل ما لديهم، لكن هؤلاء ما تكلموا إلا يريدون أن ينتقموا من الجاني. الشرف غالي، وثم إن القضية مشهود عليها، يعني النساء كاملة، معسكر كامل، النساء كامل، حتى أن المرتزقة أصبحوا يشهدون على القضية، لكن يصغرونها ويسهلونها، وبعضهم أظن أنه حقير إلى من أحط المخلوقات أن يقول يرضى في عرضه
ولا أن يحكم الحوثي.
أي، وكأن الحوثي هذا جاء من الهنود الحمر،
يعني وصل
ألا يعلم أن أنصار الله من كل قرية وقبيلة ومدينة، ثم إننا ننادي بالدولة المدنية العادلة والشراكة السياسية لأبناء الوطن في سياستهم وثروتهم، وأن يحكم الناس أهل الكفاءة والخبرة، وأن نبعد عن أنفسنا اللصوص النهابين، وأن يتسع اليمن لأبنائه في مذاهبهم وأفكارهم، ويعني يتعايشوا بكل محبة وأخوة، وأن يكونوا قوة مستقلة عن الصهيونية العالمية والاستكبار العالمي. إذن فلا بد من الجهاد عن العرض، ثم إن الدواعش يقولون الدماء غير معصومة والفروج مباحة والأعناق تقطع والأطفال تباع أو تذبح،
صحيح،
ويفعلونها وقد فعلوها، وحتى أصبح إلية القوم في مارب الذين قذرتهم الأموال والفلوس السعودية التكفيرية يقولون نريد سبايا، نريد زينبيات، نريد، يعني خرجوا من منطق العرب أنا سأقتلك لأنك خصمي، خرجوا إلى كلام سيء جدا،
صحيح.
نحن نحرص على شرفهم وأعراضهم، أطفالهم ونساؤهم لدينا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية،
صحيح.
ولكن نحافظ عليهم كما نحافظ على حدقات عيوننا، لأنه دين.
نعم.
دين، هذا دين وشرف وعرض، من ينحط في هذه الأمور فلا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم.
قل الله يفتيكم.
طبعا ننتقل إلى موضوع آخر. سيدي الفاضل، بن سلمان أعلنها صريحة أنه من يقوم بدعم الإرهاب وأنه إلى جانب الكيان الغاصب، خاصة في الزيارة الأخيرة في المقابلة التي أجراها مع مجلة الأتلانتيك. ما هو الواجب علينا بعد هذا التصريح الواضح؟ هو يقول أنه يدعم وجود دولة لإسرائيل، وأنه لابد أن يكون لديهم وطن، وأعلنها صراحة أنه يدعم الإرهابيين. ما رأيك؟
هذه حجة علينا يوم نلقى الله، أن نعود إلى الثقافة القرآنية. فيا أيها الساسة، يا من كنتم تقولون إن الشهيد القائد على باطل حينما كان يقول أن من صنع الإرهاب هي أمريكا، ها هم المفرخون الوحيدون الحصريون للإرهاب وتوزيعه وتفريخه وتمويله، يقولون نحن كنا ندعم الإرهابيين والتكفيريين والوهابيين، ندعمهم تحت توجيهات أمريكا
بكل صراحة.
إذن فلماذا لا نحارب أمريكا وهي من أسست هؤلاء وتحاربون من أجلهم؟ هذا يجب علينا وجوبا من الله، ألزمون الحجة، كمثل من يبحث عن قاتله يبحث في كل قرية في كل كذا، فجاء القاتل وقال أنا من قتلته قتيلك هذا الذي
يتحدى،
أنا من قتلت قتيلك لأني كان أوصاني فلان أن أقتل قتيلك، فهل يجوز لهذا الذي يبحث عن دمه أو عن وليه أن يقول لا سأستمر في البحث هنا وهنا وقد عرف خصمه؟ إذن أمريكا حتى كان النظام في صنعاء وكان الرئيس السابق يقول هكذا، كان يقول دعمناهم في أفغانستان بتوجيهات أمريكا،
واضح.
الأردني يقول دعمناهم بتوجيهات أمريكا، المصري يقول دعمناهم بتوجيهات أمريكا، السعودي ساكت، السعودي الآن أعلنها صريحة، أعلنها وقال أنا دعمتهم. إذن هذا يوجب شرعا ودينا وإسلاما وقرآنا على الأمة، وقد شخصت عدوها وقاتلها، إذن لماذا هذه الحروب وملايين المسلمين قتلوا يا أمريكا وأنت من أنشأتموهم وصنعتموهم وعلمتموهم؟ إذن هذا يوجب على الأمة أن تقاتل أمريكا وأتباعها وأدواتها.
جميل جدا. ما زلنا في موضوع سيد الفاضل الحرب الناعمة، وطبعا تطرقنا إلى موضوع الحرب الناعمة ونتطرق إليها دائما في إذاعة صوت الشعب، كيف نستطيع أن نحارب هذه الحرب الناعمة؟ طبعا قبل ذلك أريد أن نستكمل في موضوع أو جزئية بسيطة، بن سلمان أعلن أنه إلى جانب الكيان الغاصب، طبعا ما هو الواجب علينا؟
إذن فلسطين من يقتلها؟ بن سلمان مع أمريكا وإسرائيل وبريطانيا،
مشترك في هذا الموضوع،
مشترك. يعني الأمة لم تعترف، إذا اعترفت بدولة يهودية، إذا اعترف بدولة يهودية معناته أنه اقتطع فلسطين بكلها أو اقتطع ثلاثة أرباع فلسطين،
أسقط حقهم،
أسقط حق الفلسطينيين. وأين ستذهب بأهل فلسطين؟
قالوا اشتعطوا لهم جزء من صحراء في سيناء.
يعني قل أنا أقر مثل ما قال جده، أنا أعترف أن تكون فلسطين أرضا لليهود المساكين الذين يأتون من أنحاء العالم، وأنا مع بريطانيا العظمى حتى تقوم تصيح الساعة، هكذا قال جده، جد محمد بن سلمان. إذن محمد بن سلمان يطبق وصية جده العميل الأول، ويقول كأنه يقول قبلت الآن بعد 70 سنة من الحرب والقتل أمتنا، قبلت أن توزعوا أرضنا لليهود ثم تقتطعون بقيتها لأصحابنا.
بسم الله.
هكذا يعني تدمير، يعني من 48 من سنة 48 ميلادية إلى اليوم 2018،
نعم.
أكثر من 1,000,000 قتيل فلسطيني، أكثر من 5,000,000 مشرد، يعني مئات الآلاف من النساء اللاتي اغتصبنا،
صحيح،
حرقوا المصاحف، صنعوا العجائب، ذبحوا الناس في مذابح كبيرة، يعني الأمة في الشتات، الناس في أرض المهجر، ثم يأتي بهذا الاعتراف كأنه يقضي في يعني اتفقوا على صفقة العار، صفقة القرن،
صفقة القرن،
أي اتفقوا عليها أنه ضد الأمة، يعني فعلى الأمة أن تتحرك بجيوشها، لا نقول بجيوشها، بشعوبها.
أما جيوشها هي تبع الغرب،
أي لا زالت
للأسف شديد. إذا نعود إلى موضوع الحرب الناعمة أستاذي الفاضل، يعني نتحدث دائما عن موضوع الحرب الناعمة ونسقط عليها الكثير من البرامج في إذاعة صوت الشعب، كيف نحارب الحرب الناعمة؟
مثلا الحرب الناعمة هي حرب سياسية غازية، حرب فكرية، حرب قيمية، يعني غزو فكري، غزو أخلاقي، غزو قيمي. الشاب حينما يصل يعني في عمره القوة والفتوة والمراهقة يتأثر بكل شيء ولا يتمالك نفسه، ولا سيما إن رأى المغريات، فمثلا الحرب القيمية، فحينما استطاعت أمتنا أن تقضي على بيوت الدعارة وعلى استيراد الخمر من بعد يعني هذه الثورة العظيمة والتحرك الكبير لأبناء الشعب، راحوا يغزوننا عبر شبكات الإنترنت والشبكة العنكبوتية والمواقع التواصل الاجتماعي والمسلسلات والشاشات الفضائية المتعددة. أيضا هنالك غزو يعني اقتصادي، غزو مثلا يعني يسممون الناس عبر الدواء، يلوثون المجتمع، يوجدون الأمراض، يوجدون الأفكار الدخيلة، يغيرون قناعات الناس. يعني الحرب الناعمة قد لا تتركز على الحرب القيمية فقط والأخلاقية، بل تأتي إلى الحرب الثقافية، الحرب السياسية، الحرب الاقتصادية، يعني الحرب الجاسوسية، كلها حرب ناعمة لها طلاء جميل، ولكنها حرب فتاكة تدمر إيمان الناس وأخلاقهم وقناعاتهم وسياساتهم. أنا أرى شرعا أنه لا يقدر أحد على حربها لنفسه إلا إذا كان مؤمنا ملتزما، ففي حدود نفسه يحمي نفسه من الحرب الناعمة، ويظل يرتبط بالأمة بثقافتها وقيادتها حتى لا يغزى في أي مجال، لا في مجال قيمي ولا في مجال سياسي ولا في مجال أخلاقي ولا في أي مجال. لكن تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية، وتتخذ إجراءات. لماذا لا تتخذ إجراءات على شبكات التواصل؟ لماذا لا تتخذ إجراءات حكومية، سياسية، أسرية، مجتمعية، تعليمية، تربوية، إعلامية؟ يعني المفروض غرفة عمليات، ما دام السيد سلام الله عليه عبد الملك بن بدر الدين يحذر منها ويقول هي أخطر من أي حرب عسكرية، الحرب الناعمة، شخصها هكذا، وهو لا يتكلم رجما بالغيب، لا يتكلم إلا وأن لا. فلماذا لا تقام غرفة عمليات لحماية الأمة من الحرب الناعمة؟ لأن الناس كل يقول سأحارب هكذا بطريقتي وبطريقتي،
كلهم طرق عشوائي.
أيه، فإذا توحدت غرفة العمليات لمواجهة الحرب الناعمة بمعاونة مع الجانب الرسمي، مع حتى مع الأقمار الاصطناعية، مع الجهات بكلها، نستطيع أن نحد منها، أن نحد منها أو أن نجعلها عظيمة وكبيرة، مثل ما كانت الصرخة الله أكبر الموت لأمريكا تهز قلوب العملاء وتخوفهم وتعلمهم بمكانتهم في المجتمع، بسبب أنهم يسمعون الصيحة على أمريكا بكرة وأصيلة خافوا وفهموا أن العمالة غير مقبولة في بلدنا، فاضطروا إلى حرب علنية، واضطروا إلى أن يذهبوا إلى جبهة العدوان. فكذلك الحرب الناعمة سيقصى صاحبها إن تحركت الأمة في كل مجالاتها، وحمينا شبابنا من شبكات التواصل والإباحيات والأخلاق السيئة والسوء، حمينا ثقافتنا، حمينا سياستنا، حمينا تعليمنا، حمينا إعلامنا، وكلها وأخطرها الحرب القيمية.
نعم.
وكذلك الحرب السياسية، الحرب الثقافية، التغرير، المحاربة، يعني المنظمات التي تقول أنها تدعمنا بالمليارات الدولارات، إذا كانت يعني تدخل العناصر المخابراتية أكثر من 30 ضابط أمريكي أو صهيوني يقال أنهم وجدوهم في إطارها، بعضهم أعطي حق اللجوء وحق أن يدخل اليمن ولديه مرض الإيدز،
أعوذ بالله،
هذه سمعتها من أولي الشأن من أناس يعملون في هذا المجال ويهتمون بهذا المجال، يعني أشياء غريبة، أشياء كبيرة، يعني سلطوا، كانوا يظنون أن اليمن قد أصبح ولاية من ولايات أمريكا في الزمن القديم. يعني كان النظام يقول شعبي قبائل ولا بد أن نستدرجهم قليلا قليلا ونحن معكم. فلما فقدوا من كان معهم راحوا يستهدفون الشعب استهدافا قيميا وأخلاقيا. أما قديما فأنا أعرف أن الساقطات والساقطون كانوا يحمون بطقومات وأماكنهم محفوظة، وكان المصاحف تدخل بتفتيش، وكتب الزيدية يكتب عليها هذه كتب أهل الضلال، ويشدد عليها، وكان الخمر يدخل رسميا،
نعم، من المطار،
نعم،
من المطار بشكل رسمي. سؤال أخير أستاذي الفاضل، يعني نحن في هذه الأوضاع ومع ذلك نجد أن هناك بعض الأغنياء المترفين، مترفين بكل ما تعني الكلمة، ونجد فقراء معدمين، هل يجوز أن يترك الفقراء يتضورون جوعا في هذه الظروف؟
الأغنياء المترفون أنا أقول أكثرهم. جعلهم الله يغصون بأموالهم ما داموا أثروا من دماء هذا الشعب وفي خيرات هذه البلد، ثم يتركون الفقراء المساكين، لا يجوز، لا يجوز، يعني لا، ليس من باب التفضل والتكرم والإحسان أن ننظر إلى فقراء الحارة فنقول لا، واجب علينا شرعا إما أن نجمع لهم قوتهم الضروري وإما أن ندعو غيرنا، لا بد، قال الله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن الله سيحرقهم في النار من سكتوا ولم يتحركوا في إطعام المساكين. هل ننتظر حتى يبيعوا دينهم أو شرفهم أو يتحولوا إلى مرتزقة أو إلى
يعني إحنا ما بنساعدهم على أنهم
لابد شرعا، والإمام الهادي في مذهبه أنه لابد شرعا من غير الزكاة أن ينفق الناس لسد حاجة المحتاجين،
نعم.
وكذلك لتمويل الجهاد.
يا سلام.
هذا مذهب الإمام الهادي وأجاب على الطبريين، لابد من الإنفاق لتمويل الجهاد، لأن الجهاد هو الذي يحمي الأمة في أرضها وعرضها ودينها ومصانعها وزراعتها ومؤسساتها، وكذلك لابد من إغاثة المحتاجين، لأن المجتمع إذا طغى عليه الفقر وهو فقير من الثقافة القرآنية فالفقر كما يقال كافر، وسيخرجون إلى الاختلاس والرشاوي والسرقة والنهب ويعتدي الناس على بعضهم. أرى أن الناس يستجيبون بفضل الله، وأن اليمن يحتاجون من يحركهم في هذا المجال، وأن السلات الغذائية من المؤسسات بكلها من التجار بدأت تتحرك، حتى أصبح الأجانب الآن يعني منزعجين. أين طريقهم؟ ولذلك كل ما يتحرك نريد أن ندخل اليمن بكذا مليارات الدولارات، أولا من أجل السرقات، ثانيا من أجل الحرب الناعمة التي يمررونها، من أجل الجاسوسية، من أجل كذا. والقائد تكلم في خطابه الأخير أن لو فعلنا المبادرات الذاتية الوطنية وهي من جهات متعددة، الخيرون، التجار، الميسرون، المؤسسات، لو نظمت، لو تحرك الناس في كل حارة، في كل قرية، في كل، لاستطعنا أن نستغني عن المنظمات الأجنبية وعن الخارج بكل شيء. فالأمة يجب عليها شرعا أن تغيث فقراءها، وما جاع فقير إلا ببطنة غني.
صحيح.
يعني هذه كلمة للإمام عليه السلام، الله عليه، كلمة مؤثرة جدا. يعني إذا رأيت إنسانا متخما في ليلته بالطعام ينفخ من كثرة ما أكل، فاعلم أن هنالك إنسان جائع. مقابل هذه الزيادة في بطن فلان يقابلها نقص في بطن فلان،
خربت معادلة
يعني. ولذلك قال الله آتوا حقه يوم حصاده، أن الزكاة لها وزن، تحدث توازن في المجتمع في حالته الاقتصادية بتقدير من رب العالمين، فحتى إن تأخرت، متى تأخرت؟ فقدت أثرها الكامل، فقدت جدوائيتها. لابد أن تخل، لابد أن تخل، حتى ولو قضاها الإنسان، قضاها من باب التوبة. لكن حينما الناس يغيثون الناس وقت الزكاة، وقت العطاء، وقت ما يعطيك الله، وقت ما ييسر الله، فأنت تحدث توازنا في المجتمع، فيبقى المجتمع مصانا من الأحقاد، مصانا من الجريمة، مصانا من الشرور. وثم إن من أنفق أخلف الله عليه، ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية، والله يقول وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
مجرب
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. عجيب، كل يقرض حتى في الأزمات الشديدة. الإنسان يقرض أولئك الذين
يعرفهم،
لا يماطلوه يعرفهم، وحتى لو ماطلوه. فلماذا لا نقرض رب العالمين وهو أغنى الأغنياء؟
كتب الله أجرك سيدي الفاضل. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أحبتي المستمعين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. و قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.